بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس شرح كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة، ولا زلنا مع أذكار استفتاح الصلاة، ووصلنا إلى الدعاء الرابع وهو من أدعية استفتاح صلاة الليل. وقال المصنف في هذا الدعاء وهو: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال لها: بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ فأجابت وقالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته، ثم ذكر هذا الدعاء. وهذا فيه إشارة إلى أن هذا الدعاء خاص بصلاة الليل، أي قيام الليل، لا بصلوات الفرائض كما في الأدعية التي مضت معنا. وهذا الدعاء هو من الأدعية الجامعة الذي جمع المعاني العظيمة للعبد في هذه الصلاة. فبداية الدعاء قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. هنا بدأ بالجمع بين الألوهية والربوبية، قال: اللهم، هذه فيها إشارة للألوهية بمعنى يا الله، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، هذه هي أعظم الملائكة. لماذا خصصت بإضافتها والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالربوبية الخاصة؟ قال: اللهم رب جبرائيل، وهذا من باب التوسل بالربوبية الخاصة، مع أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء وهو رب كل شيء، ولكن الربوبية الخاصة لا تكون إلا للأمور والمخلوقات العظيمة. تقول: رب السماوات والأرض، رب الملائكة والروح، رب العرش الكريم، رب العرش العظيم، رب المشرقين ورب المغربين، وهكذا. لذلك هنا قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. لماذا خصت هذه؟ لأن هذه الأرواح هي أشرف الملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل هم أعظم الملائكة. ولأن هذه الحياة وهذا الوجود لا ينتظم بدونهم. لماذا؟ لأن جبرائيل هو الملك الموكل بالوحي، والوحي فيه حياة القلوب والأرواح، أي هو أمين الوحي. ولا تستقيم حياة الناس بدون شريعة وبدون وحي وبدون أحكام وبدون كتب تنزل من الله سبحانه وتعالى إلى الأنبياء والمرسلين. وميكائيل الملك الموكل بالقطر والمطر والغيث، وهذا مرتبط بإنبات النبات وحياة الأرض، أي الحياة الحسية. وإسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ في الصور، أي إعادة الخلق بعد الموت. لذلك الجامع لهؤلاء هو الحياة الروحية، حياة القلوب والحياة الحسية والبعث بعد الموت. الحياة جميعا لا تنتظم إلا بهؤلاء الملائكة، لذلك تم تخصيصهم بهذا الدعاء. وهذا فيه كمال التذلل لله سبحانه وتعالى. قال: اللهم رب جبرائيل، وجبرائيل هو أعظم الملائكة، هو روح القدس، وهو جبريل عليه السلام، هو أمين الوحي، وهو الموكل بالوحي وبإنزال الأحكام والشرائع من الله سبحانه وتعالى. قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكذلك جبرائيل هي كلمة غير عربية مركبة جبرائيل، وقيل بأن معناها عبد الله، وكذلك ميكائيل وكذلك إسرافيل. وميكائيل هو الملك الموكل بالقطر وبالمطر، فلا تنزل قطرة ماء من السماء حتى يستأذن ربه بإنزالها الذي هو ميكائيل عليه السلام. لذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صفات وخصائص هذه الملائكة العظام. وميكائيل ما ضحك منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى النار، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. وكذلك إسرافيل الملك الموكل بالنفخ بالصور، بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى لهذا الملك، بعد أن يميت الله عز وجل جميع الخلائق ثم يأذن بالبعث بعد الموت، فينفخ نفخة الصور الثانية فتحيا جميع الأرواح مرة أخرى وتعاد إلى الله عز وجل. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام، يقول كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له، أي بالنفخ. فقالوا يا رسول الله ماذا نقول، أي إذا حصل النفخ بالصور ماذا ينبغي للعبد أن يقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. هكذا علم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح، علم أصحابه ماذا يقولون عند النفخ بالصور. فهنا قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، ثم قال فاطر السماوات والأرض، فاطر أي خالق والموجد لها على غير مثال سابق، المبدئ لها والخالق لها، المبدع لهذه المخلوقات العظيمة. قال عالم الغيب والشهادة، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما غاب عنا وما نشاهده. عالم الغيب، الغيب أي ما غاب عنا لا نشاهده من المخلوقات وغيرها، والشهادة ما نشاهده وما هو حولنا. ثم قال أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أي أنت يا ربنا تفصل وتقضي بالحق بين عبادك يوم القيامة، تقضي بما كان من أمور الدين في أيام الدنيا، وتقضي وتفصل بين الحق والباطل، بين الظالم والمظلوم. يوم القيامة يوم الفصل، قال إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، ويوم الدين ويوم الجزاء ويوم الحساب. لذلك قال أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أي في الدنيا. ثم قال اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وهذا طلب عظيم وسؤال عزيز، أن يسأل العبد ربه الهداية. قال اهدني، وهذا يتضمن طلب معرفة الهداية والعلم بطرق الهداية، وهي هداية البيان وهداية الإرشاد وهداية الدلالة على الحق، هذا أولا. ثم يتضمن معنى آخر هو العمل بمقتضى هذا العلم، وهي تسمى هداية الإذعان وهداية التوفيق وهداية الإرشاد لهذا الحق الذي يسأله ربه سبحانه وتعالى. قال اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وقوله هنا بإذنك إما ترجع على طلب الهداية بمعنى اهدني بإذنك لما اختلف فيه من الحق، بمعنى أنه لا يحقق لنا الهداية إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تكون هنالك هداية إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى الأول. وإما أن ترجع بإذنك على الاختلاف، قال اهدني لما اختلف فيه بإذنك من الحق، هذا معنى آخر. فبإذنك إما أن ترجع إلى الهداية وإما أن ترجع إلى الاختلاف. بمعنى قد يقول قائل لماذا يحصل هذا الاختلاف؟ فإن الله سبحانه وتعالى أذن الإذن القدري لا الإذن الشرعي، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن لا يكون هنالك خلاف ولا اختلاف بين الأمم وبين الناس، ولكن لحكمة جعل الله سبحانه وتعالى هذا الاختلاف وهو من باب الإذن القدري الكوني. فهنا قال اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكما قال سبحانه وتعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، قال اهدني أي أحكم، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهدني أي وفقني ويسر لي واجعلني ممن سلك هذا الطريق أي طريق الهداية. قال اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهدني أي وفقني ودلني ويسر لي طريق الهداية لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والصراط المستقيم هو طريق التوحيد وهو طريق الحق. في هذا الدعاء مطلوب عظيم القدر جليل النفع يحتاج إليه العبد في كل أحيانه وفي كل أحواله وفي كل أوقاته، وهو طلب العبد من ربه الهداية التي عليها مدار الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا والآخرة. لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله الهداية في كل ركعة، بل لا تصح الصلاة إلا بذلك، اهدنا الصراط المستقيم. وقد يرد على البعض من أهل الإيمان وأهل الإسلام، وقد أورد هذا الأمر الإمام ابن رجب بطريقة السؤال، بأنه طالما أن الله سبحانه وتعالى هدانا للإسلام فلماذا نسأل الهداية التي تأتي بمعنى العلم بما يوصل إلى الهداية وإلى الحق، وتأتي بمعنى التوفيق والإذعان والانقياد، وتأتي بمعنى الثبات على الصراط وعلى طريق الهداية. فيقول مجيبا على هذا الإشكال أن الهداية هدايتان، هداية مجملة وهي أن هدى الله سبحانه وتعالى عباده للإسلام، هذه هداية مجملة، وهنالك هداية مفصلة وهي تتضمن جميع مراتب الإسلام والإيمان من الأحكام ومن الأعمال ومن الطاعات ومن العبادات ومن الهدايات ومن كل ما يتعلق بالحق الذي يطمع العبد لأن يصل إليه. هذه التفاصيل العباد متفاوتون بها ومختلفون، وهم مراتب، الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى مراتب، لذلك لابد أن يمر العبد بعدة مراحل، ابتداء من أن يوفقه الله سبحانه وتعالى للعلم الصحيح، هذه أول مرحلة من مراحل الهداية. تقول اهدنا الصراط المستقيم، تتضمن هداية المعرفة وهداية العلم الصحيح الذي يوصلك إلى هداية الدلالة والبيان والإرشاد. ثم هذه الهداية تنقلك إلى مرحلة أخرى هي هداية العمل بالعلم. إذا علمت ووفقت لمعرفة الحق من الباطل، الصواب من الخطأ، الحق من الضلال، فينبغي عليك أن تدعو الله سبحانه وتعالى لأن يوفقك للعمل بهذا العلم، وهذه هداية العمل به، هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديك ويوفقك للأفضل والأعظم والأعلى من الأعمال ومن الطاعات. ثم المرحلة الرابعة هي هداية الثبات، فعلم ثم عمل ثم أفضل الأعمال ثم الثبات، هذه المراحل التي ينبغي للعبد عندما يقول اهدنا أو اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك أو اهدنا صراطك المستقيم، فإنها تتضمن هذه المعاني. لذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة تكلم بكلام عجيب على مناسبة ورود هذه الأدعية، أن يقول الداعي في هذا الدعاء اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وربطها مع الهداية، لأن الإنسان إذا أراد الهداية الحقيقية التي فيها الفلاح في الدنيا والآخرة، والتي فيها طيب العيش، والتي فيها الأفضل لك في تحقيق طاعة الله ومرضاته من العبادات، الخلاصة أن الهداية الحقيقية تتضمن الحياة الحقيقية للبدن والقلب. وهنا لما قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل جمع هذه الأنواع من الحياة، فجبريل أمين الروح الوحي، فهنا حياة القلوب، وميكائيل أمين القطر والمطر، حياة الأبدان التي يحتاج إليها النباتات والحيوانات وغير ذلك، والقاسم بينهما إعادة الأرواح مرة أخرى هو النفخ في الصور. ثم ذكر خلاصة الهداية رحمه الله، قال هي العلم بالحق مع قصده وإيثاره على غيره، وهذا تعريف عجيب. قال الهداية هي أن تعلم الحق، فكثير من الناس قد لا يوفق إلى معرفة الحق مع أنه يقصد الحق ويطلب الحق ويتحرى الحق ويبحث عن الحق، لكن إما بسبب البيئة أو بسبب المؤثرات أو بسبب أهل البدع أو أهل الانحراف أو أهل الزيغ أو بسبب منصب أو بسبب مال أو بسبب هوى أو بسبب شهوة عابرة لا يوفق لمعرفة الحق أو للعلم بالحق. فيقول هنا الهداية هي العلم بالحق، هذا الأمر الأول، وقليل من الناس الذين يوفقون للعلم بالحق. قال مع قصده، لا يكفي أن يعلم الإنسان الحق، كثير من الناس يعلمون الحق ولكن يخالفونه لأنهم ما قصدوا فعل الحق، فلابد أن تعلم الحق ثم تقصد فعل الحق وتحقيق هذا الحق. وهنالك أمر آخر، إيثار هذا الحق على غيره، فقد يعلم الإنسان الحق ويقصد فعل الحق ولكن لا يؤثره على غيره، هوى، شهوة، مؤثرات، ماديات، مال، منصب، مغريات وهكذا. فإذا لا يتحقق معنى الهداية للعبد حتى يحقق هذه المعاني الثلاثة المهمة، العلم بالحق مع قصده وإيثاره على غيره، أن تؤثر هذا الحق على غيره. ما الفائدة تعلم الحق؟ قال بل تؤثرون الحياة الدنيا. الجميع يقر بأن الحق هو في الآخرة والعمل للآخرة، ولكن ما هو حال الناس؟ قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لذلك العبد يحتاج إلى النظر في حقيقة الهداية في جميع الأزمان، في الماضي وفي الحال وفي المستقبل. في الماضي يحتاج لأن يحاسب نفسه، فإذا قصر في طلب الهداية وتحقيق الهداية ومعرفة الهداية والعمل بمقتضى الهداية فليسارع للتوبة وليحاسب نفسه. ومعرفة الهداية في الحاضر، ما حكم ما هو فيه من هذه المعلومات أو من هذه المعرفة للهداية، هل فعل أو لم يفعل، أقدم أو أحجم. كذلك في المستقبل لابد أن يعرف ويعلم الطريق الذي يوصله إلى الهدف وإلى النتيجة الصحيحة. قالوا أن هذا صراطي مستقيما، كما سيأتي معنا الحق هو الصراط المستقيم كما في هذا الدعاء. وهذا الدعاء حقيقة من الأدعية العجيبة التي فيها العديد من الفوائد والهدايات والوقفات، نأخذ منها في هذا الدعاء فيه حرص الصحابة والتابعين على تعلم هديه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. تأملوا كيف هذا التابعي سأل عائشة رضي الله عنها عما كان من حال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي من الليل، لأن صلاة الليل تخفى عليهم، فمن يعرف ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فسألها عن ذلك، ماذا كان يقول إذا كان يقوم من الليل؟ فذكر هذا الدعاء، بيان ما تفتتح به صلاة الليل من الأذكار، هذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، إلى آخر الدعاء. مشروعية التوسل إلى الله بالربوبية العامة والخاصة لأفضل ملائكته. العبد يتوسل، وأكثر الأدعية في القرآن هي توسل بالربوبية: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ربوبية عامة، وكذلك الربوبية الخاصة لأفضل الملائكة. كذلك هذا الدعاء فيه بيان شرف وقدر هؤلاء الملائكة عليهم السلام، وأنهم أفضل من سائر الملائكة، لأن الله سبحانه وتعالى اختصهم بالذكر فيه عن غيرهم. لا يستغني أحد عن هداية الله للحق، لا يمكن إنسان يقول والله أنا اكتفيت، عندي من الإيمان وعندي من الحق وعندي من الطاعات وعندي من الأعمال، لا يحتاج أن أطلب الهداية من الله، هذا خذلان، سواء بلسان حاله أو بلسان مقاله. لا يستغني أحد عن هداية الله للحق، بل يحتاج لها كل أحد، العالم والجاهل، الداعية وطالب العلم، الكبير والصغير، الرجل والمرأة، وهكذا، ولو في أوضح الأمور، حتى الأمور الواضحة ادعو الله سبحانه وتعالى أن يهديك لأفضلها ولأحسنها. ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين قال: بأنه حقيق بالمفتي أن يكثر من هذا الدعاء، وهذه لفتة طيبة، قال حقيق بالمفتي أن يكثر من هذا الدعاء. يقول: وكان شيخ الإسلام، أي شيخه رحمه الله، كثير الدعاء بذلك. كذلك من الفوائد جمع بين الربوبية والألوهية، فقال: اللهم رب جبرائيل. كذلك من الفوائد والوقفات الهداية للحق من أعظم المقاصد وأرفع المطالب التي عليها مدار الفلاح في الدنيا والآخرة، لذلك تضمنها هذا الدعاء. أعظم مطلب هو الوصول للهداية التي فيها الفلاح والنجاح والسعادة في الدارين. الهداية والاستقامة والرشاد والثبات على الصراط المستقيم بيد الله سبحانه وحده. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وقال: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. كذلك من الفوائد فيه دليل، أي هذا الدعاء، أن الصلاة حياة القلوب، فالمستفتح بهذا الدعاء يطلب حياة القلب والروح، فذكر ربوبية الله لمن اختصهم بالحياة. العبد لما يبدأ الصلاة، والصلاة هي فيها حياة القلوب، فالذي يستفتح بهذا الدعاء الذي جمع بين حياة القلوب الوحي، وكذلك بين حياة الأبدان، فيدل على أن الصلاة هي موضع لحياة القلوب والأبدان. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. كذلك من الفوائد التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته لهذه الأرواح العظيمة، جبريل وميكائيل وإسرافيل، الموكلة بالحياة، له تأثير في حصول المطلوب. هذا التوسل له تأثير في حصول المطلوب، وهو تحقيق الهداية، الهداية إلى الحق، أي إلى صراط الله المستقيم. لماذا؟ لأن العبد لما يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه المخلوقات فيه افتقار وفيه تذلل بربوبية الله سبحانه وتعالى، التي هي من معانيها العطاء، ومن معانيها التدبير، ومن معانيها التصريف لأحوالك وشؤونك. كذلك فيه دليل على أن الاختلاف واقع بين الناس لا محال، قال: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ذاك يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالاختلاف واقع، لا يمكن لإنسان يقول أنا سأحرص على أن لا يكون هنالك اختلاف على وجه الأرض ولا يكون هنالك خلاف، لا يمكن. أذواق الناس وأفهام الناس وعقول الناس وأحوال الناس ومدارك الناس تختلف. لذلك الذكي الذي يطلب الهداية للحق من بين هذه الاختلافات. هنا من الفوائد: الاختلاف قدر كوني لا محيص عنه. الله سبحانه وتعالى لا يحب للناس أن يختلفوا، ولكن هو أمر واقع بقدر الله عز وجل. ولكن كيف يعالج؟ يعالج بالقدر الشرعي. هو قدر كوني يعالج بالقدر الشرعي، ومن أعظم طرق العلاج لهذا الاختلاف بالقدر الشرعي وطلب الهداية وسلوك طريق الحق. هنا قال من الحق، قال لما اختلف فيه من الحق بإذنك. من هنا بيانية، إذ بينت ما يراد الهداية له وهو الحق. كذلك من الفوائد قال أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. هذه فيها تسلية لكل مظلوم بأن الله سيقتص ممن ظلمه ولو بعد حين. قال أنت تحكم بين عبادك، لذلك محكمة الدنيا جائرة ومحكمة الآخرة عادلة، فسيكون هنالك يوم الفصل بين الخلائق. من الفوائد فيه سؤال الهداية للحق عموما في جميع الأزمان والأمكنة، سواء الاختلاف بين الحق والباطل أو بين مراتب ومسائل الحق. الإنسان لما يسأل الله سبحانه وتعالى يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فأنت تسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يعينك وأن ييسر لك طريق الحق. إذا حصل هنالك اشتباه وحصل هنالك خلاف بين الحق والباطل، هذا جانب. وجانب آخر أن يوفقك لأعلى مراتب الحق، لأن الحق مراتب ومسائل، كذلك أنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لأفضلها وأعلاها. كذلك فيه إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، قال إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يثبتون لله مشيئة وللعبد مشيئة، ولكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كذلك قال هنا أنت تحكم بين عبادك، أطلق على الخلق جميعا العبودية. لماذا؟ لأن المقام مقام حكم بين العباد، فاقتضى ذلك ملكهم والتصرف فيهم، فكان الأظهر لفظ العبودية على غيره. هذه هي المناسبة. كذلك من الفوائد جمع بين العلم والهداية للحق، قال عالم الغيب والشهادة اهدني. ماذا قال؟ قال فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف. فذكر العلم وذكر الهداية، فلا هداية بلا علم، والجهل يزيد صاحبه بعدا عن الهداية. فبقدر العلم يكون العبد قريبا من الهداية للحق، هي معادلة. بقدر معرفتك للحق، بقدر العلم الذي معك الذي يوصلك إلى الحق، تتحقق الهداية. كذلك الفائدة 20، الحق هو الصراط المستقيم، لأنه قال اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، هذا الطلب. ثم قال إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، قال اهدني ثم قال إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالحق هو الصراط المستقيم، الباطل ليس صراطا مستقيما، لأنه كما بينا الحق هو الصراط المستقيم، إذن الباطل لا يمكن أن يكون صراطا مستقيما. بذلك أي أهل الباطل أو من كان على الباطل يلزمه الميل عن الصراط والتعرج والاعوجاج والبعد والانحراف، وهذه كلها صفات ملازمة لأهل الباطل. الفائدة 22 والأخيرة في هذا الدعاء، حرص الداعي بهذا الدعاء على سؤال الهداية للحق دليل على أن الحق قد يخفى أحيانا فيلتبس بالباطل. كثرة سؤال الله عز وجل بأن يوفقك للحق فيه إشارة إلى أن الحق قد يلتبس على العبد ويختلط، خصوصا في أوقات كثرة الفتن. وفي أوقات ظهور الفتن، وفي أوقات ضعف العلم، وفي أوقات الجهل، وفي أوقات كثرة الماديات وكثرة تعلق الناس بالماديات وكثرة تعلق الناس بالمغريات وكثرة محبة الناس وكثرة الأهواء وكثرة الفتن، كل هذه العوامل تساعد على التباس الحق مع الباطل. لذلك يحتاج العبد أن يحرص على هذا الدعاء، قل اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فيحتاج العبد طلب العون من ربه لهدايته للوصول له أي للحق. لذلك هذا حديث عظيم وهذه كلمات مهمة جامعة ينبغي للعبد أن يحرص عليها، خصوصا في هذه الأزمان وفي هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن، كما ذكر عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا العرض قد يظنه الكثير من الناس هو من قبيل الحق يلتبس عليه، وهذا الجاه يلتبس عليه أنه من قبيل الحق، وهذا المنصب وهذه المغريات وهذه الماديات، لأن الشيطان يسول ويوسوس ويزين ويغري العبد ويضله عن صراط الله المستقيم، فلا يتوقع أنه متلبس بالباطل. لذلك ينبغي للعبد أن يحرص على هذا الدعاء ابتداء بطلب العون من الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى صراط الله المستقيم، ثم أن يوفقه إلى معرفة الحق من الباطل، ثم أن يقصد فعل الحق، ثم أن يحرص على العمل بالحق، ثم أن يؤثر الحق على غيره. بذلك يكون قد حقق الهداية من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا، وأن يجعلنا من أتباعه وممن يقومون به وممن يبذلونه وممن يحرصون عليه وممن يثبتون عليه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يجعلنا ممن يجتنبونه ويجتنبون أهله ويجتنبون طريقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.